أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه السورة 23 من كتاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي سورة المؤمنون، وهي سورة من السور المكية، يعني نزلت هذه السورة كلها في مكة اتفاقا بين جميع العلماء التفسير أنها سورة مكية كلها. آيات هذه السورة 118 آية حسب العد الكوفي والحمصي، و 119 آية للباقي. الخلاف في الآية: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. اللي حيعد 118 حيقف على وأخاه هارون على أنها رأس آية، اللي حيقراها 119 اللي حيقراها 118 مش حيعد هذه رأس آية، حيعدها آية حيبقى العد 119 اللي حيقف عليها، يعني هيعتبرها آيتين يبقى 119 آية. وده في القرآن كله لما يقول حسب العد الفلاني حيزيد آية ويقل آية، يعني معناه أن الآية الواحدة في بعض هذه السورة مثلا هتكون آيتين باعتبار كيف وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هنا يكون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين يبقى كده آيتين، ولا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين تبقى آية واحدة؟ لكن هي هي أيوة، القرآن الآيات كلها هي هي، إنما الخلاف في حساب العد. سورة المؤمنون من السور المكية كما ذكرنا، تتميز بخصائص السور المكية. السور المكية تدعو الخلق إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. السور المكية تهتم بأمر العقيدة، بأمر ذكر اليوم الآخر، تذكر الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام وبعضا من سيرهم وقصصهم، تذكر الجنة، تذكر النار، أمر العقيدة، أمر الآداب، أمر الأخلاق الحسنة، أمر التربية، كل هذا نجده في هذه السورة العظيمة من أولها إلى آخرها. بدأها الله سبحانه تبارك وتعالى بقوله: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، الفلاح بمعنى النجاح الدائم، والفلاح يكون يوم القيامة، إنه الإنسان يدخل جنة رب العالمين فاز الفوز العظيم الذي لا خسران بعده. هنا أفلح معنى نجح ولا يخسر بعده أبدا، النجاح العظيم، النجاح الدائم، هذا الفلاح. يكون لمن هذا الفلاح؟ قال لنا هنا قد أفلح، قد للتحقيق والتأكيد، هؤلاء مفلحون لا شك في ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين جمعوا هذه الصفات العظيمة اللي ذكرها في العشر الآيات الأولى من هذه السورة، وحتلاقي هذه الصفات متوافقة مع ما ذكره الله عز وجل في سورة مكية أخرى وهي سورة المعارج. تلاقي الصفات اللي هنا أكدها هناك وزاد عليها شيئا هنالك، وهنا لنا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وهنالك ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هؤلاء الذين فازوا هنا والذين دخلوا في الجنة وأكرمهم الله عز وجل بها، ينبغي على كل إنسان مؤمن أنه يحاول أن يكون مع هؤلاء الذين أفلحوا والذين يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة ويقربهم إليه. والصفات صفات عظيمة وسهلة التحصيل على من يسر الله عز وجل له ذلك. قد أفلح المؤمنون، هنا الفلاح جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله لما أتاه. الحديث: قد أفلح من هدي يعني إلى هذا الدين إلى هذا الإسلام، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فهنا أسلم أتى بخصال الإسلام، دخل في هذا الدين، سلم نفسه لله رب العالمين. وهنا المناسبة بين ختم سورة الحج وبين بداية هذه السورة العظيمة. في سورة الحج الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير، فإذا فعلتم فأنتم المفلحون قد أفلح المؤمنون. هنا جمال القرآن في الترتيب، النزول في القرآن ما نزلتش سورة الحج وراء سورة المؤمنون، لا، ده هنا الترتيب هذا الذي في عرضة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، عرض كان يعرض عليه في كل سنة القرآن مرتبا بحسب ما نزل عليه، لغاية ما في آخر سنة من حياته عرض على جبريل القرآن مرتين بهذا الترتيب الذي، فكان هذا العرض الأخير اللي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، قراءة القرآن مرتين في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وعلم منها أنه سيموت بعدها صلوات الله وسلامه عليه. فهنا هتلاقي مناسبات بين خواتيم السورة وبين أول السورة التي تديها، مناسبة عظيمة وجميلة. فلما ذكر الله عز وجل لنا أنه سمانا المسلمين سبحانه تبارك وتعالى، فالمسلم من أسلم نفسه لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث صحيح مسلم قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافة وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح الإنسان الذي دخل في هذا الدين، أسلم نفسه وأسلم وجهه وأسلم قلبه لله رب العالمين، يحكم فيه بما يشاء ويفعل فيه ما يريد ولا يعترض على الله، بل الله يرزقه، فإذا رزقه الكفاف يعني على قدر الحاجة، لا زيادة ولا نقصان، على قدر حاجته، ورزق كفافة ورزقه الله سبحانه تبارك وتعالى القناعة مع الرزق العظيم الذي ساقه إليه، قنعه بما أتاه فقنع الإنسان. لاحظ أن الفضل من الله عز وجل، فضل من الله سبحانه أن خلق الإنسان وأن هداه للإسلام وأن رزقه رزق الحسن سبحانه وأن رزقه القناعة أن يقنع بذلك، فإذا قنع فقد جعله من المفلحين، فالفضل كله منه سبحانه. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم للميت، قال اللهم أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت توفيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. هذا الدعاء، الكلمات اليسيرة القليلة فيه إثبات هذه النعم لله سبحانه، أعظم النعم على العباد، الخلق خلقهم، الرزق رزقهم، هداهم للإسلام، ثم توفاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، والوفاء بعدها البعث والحساب، فقد هداهم قبل ذلك فيهديهم بعد ذلك لطريق الجنة بفضله وبكرمه سبحانه. قد أفلح المؤمنون، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، آمنوا بالله سبحانه فكانوا جنودا لهذا الدين العظيم يدعون إلى ربهم، فهم جاهدوا في الله حق جهاده كما ذكر لنا في آخر سورة الحج. وهنا ذكر أن من جهادهم هذا أنهم خشعوا في صلاته، احنا قلنا الجهاد من أعظم الجهاد جهاد النفس، ولن تقدر أن تجاهد أعداء الدين وأنت لم تجاهد نفسك، فالإنسان إذا جاهد نفسه وقهر نفسه على الحق الذي يريده الله كان معانا من الله سبحانه، كان موفقا من الله أن يجاهد أعداء الله، يجاهدهم بالسيف والسنان، بالحجة واللسان، بالحجة والبيان، يجاهدهم جهاد القلب وجهاد اللسان وجهاد الجوارح والأركان، هذا الذي تربى على هذا الدين وجاهد نفسه وجاهد هواه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشعوا في صلاتهم، ودي من أعظم صفات، أعظم الأركان مع أعظم الصفات، أعظم الأركان في هذا الدين بعد التوحيد الصلاة، الصلاة، الصلاة فيها عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، فيها توحيد الله، فيها الدعاء تدعو ربك سبحانه، فيها إظهار الخشوع والذل والمسكنة والإخبات بين يدي الله رب العالمين، فيها الطاعة والمسارعة إليها مع الجماعة لله سبحانه. فهذا الفلاح أن يكون الإنسان خاشعا في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كلمة خاشعة معناها أنه كأنها في بصر الإنسان، رمى ببصره نحو الأرض وغض بصره، غض يعني وقف وقفة الإنسان الذليل بين يدي الله عز وجل، رفعش بصره إلى السماء ينظر إليها، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لا يجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم، يعني يحذرك أنك لا ترفع بصرك إلى السماء وأنت في صلاتك ألا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يخطف بصرك ويعميك، فاحذر من رفع البصر إلى السماء، لا وأنت بتصلي بتقرأ القرآن ولا وأنت بتقنط وتدعو ربك ولكن بصرك يكون إلى الأرض. قيل في نزول هذه الآية كان الصحابة يصلون ويرفعون أبصارهم إلى السماء، فنزلت هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فرموا بأبصارهم إلى الأرض. فهذا أصل الخشوع. الخشوع قالوا خشع بصره أي انكسر بصره، يعني تواضع ما رفعش بصره ولكنه وضعه في الأرض. وقالوا اختشع الإنسان بمعنى طأطأ صدره وتواضع، فالمؤمن متواضع لله سبحانه ويطأطئ رأسه يخفض بصره بين يدي الله سبحانه. قالوا وقيل الخشوع قريب من الخضوع، إلى أن الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء، والخشوع في البدن والصوت والبصر. الخشوع خشوعك يكون في هذا، في بدنك، البدن خاشع مش واقف فارد نفسه في الصلاة لا، ولكن واقف متواضع لربه سبحانه تبارك وتعالى. فرق بين أنه يصلب قامته يقف مستقيما في صلاته وبين أنه فارد صدره في الصلاة، هنا واقف في الصلاة وقفة المتواضع لرب العالمين سبحانه. فهنا يقول لنا الخشوع خشوع في البدن وفي الصوت، ما يرفعش صوته زعق في الصلاة، ولكن إذا كانت صلاة جهرية فصوته تظهر عليه السكينة وتظهر فيه الخشوع، ومن سمعه يحسب أنه يخشى الله. وهذا من أفضل الناس صلاة، الذي إذا سمعت تلاوته يظن أنه يخشى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا يظن أنه يخشى الله مش ليكون بيحزن في الصلاة ولا بيتغنى ويرنم ترنيمة التحزين بحيث أنه يخلي اللي وراء النغمة نفسها نغمة حزين فيها، لا، ولكن الصوت فيه دليل الخشوع، صوت فيه تواضع وفيه خشوع لله رب العالم، ما هيش النغمة ولكن الصوت. قالوا خشوع قريب من الخضوع، والخشوع فيه يطأطئ صدره ويتواضع ويخفض صوته ويخفض بصره. فالخشوع في البدن والصوت والبصر، قال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم، وقال سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. والخشوع أيضا بمعنى الخضوع والتخشع، تكلف الخشوع لله سبحانه وتبارك وتعالى والإخبات والتذلل. وأيضا يأتي بمعنى السهولة وبمعنى اليبس. قالوا الأرض الخاشعة، أرض خاشعة أنها تسيرها الرياح لسهولتها فتمحو آثارها، ومنه قوله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي متغبرة متهشمة يابسة لا حياة فيها، ينزل عليها الماء يحييها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمؤمن في خشوع في صلاته. وداء في حديث لأبي الدرداء في سنن الترمذي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، رفع بصره إلى السماء ثم قال لهم: هذا أوان، يعني حان حياتي، مع أنه ما زال مع النبي صلى الله عليه وسلم وما زال العلم يأتيه من السماء، ولكن كأنه قرب نهايته ورحيله صلوات الله وسلامه عليه، يبتدي الأمر يقل بعد ذلك قرن ولا قرن الغاية ما يضيع من الناس أمر دينهم. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك يقول: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. يختلس العلم، وقال لنا في الحديث الآخر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء استفتى الناس رؤوسا جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا في الحديث يقول لنا: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فرجل من الأنصار من الصحابة الأفاضل إلا على فقه وعلى علم، قال واسمه زياد بن لبيد الأنصاري، قال كيف يختلص منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا. يعني الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبيعطي وعدا إنه إزاي إنه يضيع مننا هذا العلم، لا ده إحنا حفظنا القرآن وحنحفظ في القرآن وحنحفظه لعيالنا ولنسائنا علشان ما يضيعش العلم. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. المعنى أن الرجل فقيه، الرجل فقيه، وقال هذا شيء إنه حنحفظ عشان ما يضيعش، ولكن طالما أن الأمر أمر كوني قدري وأن الله عز وجل قدر ذلك مش ممكن الإنسان مهما تحفظ مهما تعمل مش ممكن حتلغي ما قاله الله سبحانه. ولذلك هنا الرجل يعني حبا في القرآن وحبا في الدين وإظهارا للمسارعة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا هنحفظ، هنحفظ القرآن هنحفظه لعيالنا ونسائنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالشيء الآخر أن الله عز وجل إذا قدر شيئا مش ممكن يرفع هذا الشيء الذي قدره سبحانه. فعلى ذلك قال له صلى الله عليه وسلم إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فماذا تغني عنهم؟ يعني حتى ولو أنكم حفظتم القرآن ولكن إذا ضيعتم الخشوع يغني عنكم إيه؟ فقال هنا صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ يعني حرفوها وبدلوها وعملوا بغيرها. قال جبير فروي الحديث فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس. أول علم يرفع من الناس، إيه أول علم يرفع من الناس؟ قال الخشوع. الخشوع كأن الخشوع مش مجرد كلمة يقولها الإنسان ولكنها علم يتعلم ما هو الخشوع فيخشع لله سبحانه في قلبه في بدنه في صوته في قلبه يخشع لله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا البصر الصوت البدن القلب خاشع وهنا يتعلم علم الخشوع. فبيقول إن أول ما يرفع من الناس علم الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا، أن يرفع الخشوع فيقف الإنسان في الصلاة ده بيهرش في دماغه التالي بيهرش في دقنه التالي بيبص شمال ويمين الرابع بيترك الصلاة ويمشي الرابع هكذا عمالين كل واحد منشغل في حاله بعيدين عن أمر الصلاة. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى هم في صلاتهم خاشعون في أثناء الصلاة، وهناك ذكر الذين هم على صلاتهم دائمون في سورة المعارج، فهم دائمون يواظبون على صلاتهم وخاصة صلاة الجماعة يديمون عليها لا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهم بداخل صلاتهم هم خاشعون في صلاتهم. فهنالك ذكر الذين هم على صلاتهم دائمون، وهنا ذكر والذين هم في صلاتهم خاشعون، وحيذكر صفة تانية هنا وهناك في المعارف أنهم على صلاتهم محافظون أو على صلواتهم محافظون. والذين هم عن اللغو معرضون، هذه صفة ثانية من صفات المؤمن المفلح، عن اللغو، واللغو من الكلام واللغو من الأفعال ما ينبغي أن يلغى ويطرح، يعني من الأشياء قد تكون مباحة ولكن الأفضل أنك لا تتكلم فيها ولا تفعلها، قد يكون مكروه فعلى ذلك ذنب أولى أن يترك له، قد يكون حرام، فهنا كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح الإنسان المؤمن لا يشغل باله فيه لا يضيع وقته فيه حتى ولو كان من الأشياء المباحة، فهم عن اللغو معرضون. وهناك في الفرقان ذكر الله عز وجل من صفات عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كرامة، مروا كرامة، يعني أكرموا أنفسهم ونزهوا أنفسهم أن يقعوا فيما ينبغي أن يلغى، شيء مطلوب إلغاؤه إزاي إن عبد الرحمن يمشي ويدخل فيه، لا لا، عباد الرحمن يكرمون أنفسهم عن أن يقعوا فيما ينبغي أن يلغى ويطرح. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، هذه من صفاتهم لو الذين هم للزكاة فاعلون. ولاحظ الذين هم الذي يعني بيؤكد الوصف ما هيش مرة واحدة، لا ده غلب عليهم هذا الوصف للاستمرار عليه والمواظبة عليه، فهم للزكاة فاعلون، يعطي الزكاة، فإذا جاء العام التالي يعطي الزكاة، وهكذا دائما يعطي الزكاة. هو عن له معرض يعني حاله دائما على ذلك، هو في صلاته خاشع حاله دائما على ذلك. هم للزكاة فاعلون، فيؤدون زكاة أموالهم، زكاة فطرهم، زكاة بهيمة أنعامهم، زكاة زروعهم وثمارهم، زكاة ما يخرجه الله عز وجل ويأتيهم من رزق في التجارة ونحوها، يؤتون الزكاة بجميع أنواعها. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا وصف آخر من أوصافهم، أنهم لفروجهم حافظون، فلا يقعون في شيء حرمه الله من زنا، من لواط، من مسافحة، من معاشرة محرمة حرمها الله عز وجل، من نكاح إماء أو كتابيات من الإماء مما حرم الله عز وجل ومنعه، أو لا يقعون فيما يحرمه الله عز وجل من عادة سرية ونحوها، فهم لفروجهم يحفظ فرجه إلا على ما أحله الله عز وجل، فأحل لهم الزوجة وملك اليمين، الزوجة بعقد النكاح، ملك اليمين بعقد الشراء أو بالهبة، فعلى ذلك هذا الذي أحل الله سبحانه تبارك وتعالى، يحرصون على أن يأخذوا الحلال ويجتنبون ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.